جماعية وإخراج المحتلين من غزة. ودعت الخارجية الإيرانية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في منع خرق العهود من جانب إسرائيل، مشيرة إلى ضرورة يقظة الجهات المعنية كافة تجاه خداع كيان الاحتلال ونقضه المستمر للاتفاقات والالتزامات الدولية. أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إبراهيم رضاي أن جاهزية إيران الدفاعية والقتالية أعلى بكثير من الأشهر الأربعة الماضية، وأن البلاد اليوم في الذروة. وقال رضاي أن إيران مستعدة للرد على أي اعتداء ردا حاسما مدمرا، محذرا من أن من يفكر في توجيه ضربة لها سيتلقى ردا أكثر حزما وتدميرا من الردود السابقة. وأضاف رضاي: نحن لسنا دعاة حرب، لكننا سنرد ردا مضاعفا في حال وقوع أي حرب، مؤكدا أن إيران مستعدة لإفشال العقوبات كما أفشلتها سابقا. قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم أن الاحتلال يحاول التلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها، مشددا على أن سلاح المقاومة شرعي لضمان استقلال القرار الفلسطيني. وأشار قاسم إلى مراوغة الاحتلال في قضايا الانسحاب وقوائم الأسرى وعودة النازحين، مؤكدا أن الاتفاق هو بداية لإنهاء حرب الإبادة على غزة، فعلى الاحتلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت حماس فجر اليوم توصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وانسحاب الاحتلال منه ودخول المساعدات وتبادل الأسرى. أفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال شنت صباح اليوم سلسلة من الغارات على مختلف مناطق غزة، رغم الإعلان عن اتفاق يفترض أن يؤدي إلى وقف حرب الإبادة على القطاع. بدوري أكد مجمع ناصر الطبي استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال في خان يونس، كما أفاد باستشهاد مواطن آخر في قصف إسرائيلي على وسط المدينة. من جانبه دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم، وذلك تحسبا لأي خروقات أو أعمال غدر واستهداف قد يقدم عليها الاحتلال في ساعة الصفر. وللمزيد عن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، نستمع إلى التقرير التالي.
رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل وصول قرابة 20 شهيدا، بينهم شهيد انتشال، وأكثر من 49 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي. وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد نحو 20 مواطنا، أكثر من 8 منهم في مدينة غزة ونحو 9 في خان يونس، ارتقوا جراء العدوان العسكري الإسرائيلي على المدينتين. وأطلق زورق حربي إسرائيلي النار في محاولة لمنع النازحين من العودة لمدينة غزة غربي مخيم لنصيرات وسط القطاع. وارتقت شهيدة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مدينة حمد شمال غربي مدينة خان يونس، كما ارتقى شهيد في قصف إسرائيلي على حارة البيوك وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وشنت طائرات الاحتلال غارة على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وخلف قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين قرب دوار بني سهيل شرقي مدينة خان يونس عددا من الإصابات وإصابات أخرى جراء إطلاق طائرات مسيرة إسرائيلية كواد كابتر النار على نازحين داخل مدرسة اليرموك غربي مدينة غزة. وفي هذه الأثناء تم انتشال جثامين 3 شهداء بقصف إسرائيلي سابق على منطقة اللبابيدي غربي مدينة غزة. وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها إلى أن أعداد الشهداء المعلن عنها حتى اليوم مرشحة للارتفاع، لأن هناك ضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. في هذه الأثناء استمرت معاناة النزوح التي تطال أكثر من 2 مليون إنسان وسط مجاعة قاسية وتكثيف العدوان على مدينة غزة بهدف تفريغها من سكانها وتدميرها.
اعتبر المفوض العام لوكالة الأنروا فيليب لازاريني أن لدى الوكالة مواد غذائية وأدوية وإمدادات جاهزة لدخول غزة كافية للأشهر الثلاثة المقبلة. وأكد لازاريني أن طواقم الأنروا في غزة ضرورية لتطبيق الاتفاق، بما في ذلك تقديم الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. بدوره قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للتنسيق المساعدات الإنسانية أن نحو 170 ألف طن من المساعدات الإنسانية في انتظار الدخول إلى غزة، مضيفا أنه بمجرد أن توافق سلطات الاحتلال يمكن إدخال هذه المساعدات لنحو 2 مليون فلسطيني يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية والإنسانية. اعتبرت منظمة العفو الدولية أن العقوبات هي الوسيلة الوحيدة القادرة على تغيير مجرى الأحداث في غزة، مشددة على أن الوقت حان لاتخاذ خطوات فعلية وليس مجرد إدانة أو بيانات سياسية. وقالت المنظمة إنه يجب أن يكون وقف إطلاق النار خطوة نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والإبادة الجماعية، مؤكدة أن وقفا مؤقتا أو تخفيفا في وتيرة الهجمات والسماح بتدفق محدود للمساعدات إلى غزة لا يكفي. وأضافت أن المجتمع الدولي تأخر كثيرا في اتخاذ موقف حازم ضد سلطات الاحتلال التي اقترفت جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني على مدى عامين. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. البرلمان الإيراني يؤكد أن الجمهورية الإسلامية اليوم في ذروة الجاهزية الدفاعية والقتالية. حماس تعلن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، وتقول أن الاحتلال يحاول التلاعب بالمواعيد والقوائم. والأمم المتحدة تقول أن عشرات آلاف الأطنان من المساعدات جاهزة لدخول غزة لنحو 2 مليون فلسطيني. شكرا لطيب متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه، ويقرأه السيد عبد الرسول حسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلئمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك وظهر أمرك، وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه ونفسي ولم أحترس فيه من تزييني عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك وبعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إلي في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك إلهي فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك وليج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرات لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطاني تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكث يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأن أولى يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين؟ يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهلي توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانا؟ أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك؟ ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجلة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في آذي الليل وفي آذي الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظي ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك أسرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكرا شكوت أحوالي. يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك، والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبادرين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخص زلفة لديك، فإن أولى ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم الرأس مالي الرجاء، وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا.
أنا في رحابك أرنو لبابك، ومن كتابك ألم زادي. أنا في رحابك أرنو لبابك، ومن كتابك ألم زادي، ألم زادي.
أدعوك ربي تنير دربي، وتهدي قلبي إلى الرشاد،
إلى الرشاد.
إن تعفو عني فذاك أمني، من كل حزني يوم التنادي. أدعوك ربي ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد.
أنا في رحابك أرنو لبابك، أنا في رحابك أرنو لبابك،
ومن كتابك
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، اهتم الشهيد مرتضى مطهري بالقضايا المعنوية، وبهذا الخصوص تقول زوجته: كان يقف لصلاة الليل والمناجات بعد منتصف الليل، كانت مناجاته عجيبة وكذلك أنسه بالقرآن، كما اهتم سماحته بالقضايا السياسية والاجتماعية إلى جانب سعيه في تحصيل المعارف الدينية. في عام 1952 هاجر الشيخ مطهري من مدينة قم المقدسة إلى طهران، وهيأ تواجده في طهران وجهوده الحثيثة هناك إلى إيجاد أرضية ثقافية مناسبة تمثلت بإلقاء المحاضرات والتدريس والتحقيق ونشر الكتب والمقالات واستفادة الشرائح المختلفة للشعب من علومه الدينية والفكرية، كما سافر إلى مدن متعددة لتبليغ الدين ومعالمه القيمة. أجل، بدأت بهجرته إلى طهران أيضاً مرحلة جديدة من نشاطاته الاجتماعية المهمة، وبدأ تبليغ الدين انطلاقاً من ثلاث قواعد رئيسية هي المنابر والكتب والتدريس. وأدى الشهيد مطهري دوراً مهماً في نشر الأفكار والمفاهيم الإسلامية في المجتمع الإيراني، ولا يمكن أحبتنا المستمعين توكيل آثاره وثمرات هجرته إلى الصدفة أو قياسها بالمعايير المادية، لأن في هذه الحالة لابد أن يترك وراءه ثروة طائلة وهذا لم يحدث أبدا، لأن شهيد مطهري كان يستفيد من الإمكانات المادية التي يمتلكها بقدر الحاجة والضرورة فقط. نعم، لو كان آية الله مطهري باقيا في قم، فمن غير المؤكد أن يترك مثل هذا التأثير الذي تركه في طهران. فمن الطبيعي أن الظروف الجغرافية لها التأثير البالغ في تحديد الدور الاجتماعي للأشخاص، وأن الشعور بالحاجة والآلام الاجتماعية وسبل معالجتها لا تظهر في كل ظرف اجتماعي، وأن مواجهة الفلسفة الدينية للفلسفة المادية والصراع بين الهدف الإلهي المقدس وطلب الدنيا والأسئلة الكثيرة لشرائح المجتمع المختلفة، خصوصا الشريحة الجامعية والمثقفة والباحثة عن الدين، كل ذلك كان مطروحا في طهران. وعندما هاجر الشهيد مطهري إلى طهران شعر بكل هذه المتطلبات فسعى للاهتمام بها. وبهجرته إلى طهران بدأ فصل جديد من حياته الكريمة في شؤون الموعظة والتبليغ وإلقاء المحاضرات وتبليغ الدين وتدريس أعقد الكتب الفلسفية. لقد وضع هذا العالم الفيلسوف قدمه في هذا الميدان، وهو ذو دراية بالفقه والفلسفة والكلام واهتمام بالمفاهيم القرآنية السامية، فجامعيته قد وفرت له الأرضية اللازمة للتواجد في المجامع العلمية والثقافية والدينية، كما طرح كمجتهد حوزوي وعالم دين ومبلغ حريص على الدين ومفكر أكاديمي ووجه جامعي لامع وعالم بصير وخطيب مفوه وكاتب مقتدر، بحيث يمكنه التأثير على المجتمع ثقافيا ويمكنه نشر معالم الدين الحنيف بما وسعه وإرشاد المشاعر الجياشة للجيل الجديد في طريق القرآن الوضاء. ومما لا شك فيه أن هجرته إلى طهران أوجدت الأمل في نفوس العلماء الواعين والجامعيين المؤمنين في طهران. أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. نعم مستمعينا الكرام، في عام 1954 أعلنت كلية الإلهيات بجامعة طهران عن حاجتها لأستاذ مساعد في علم المعقول والمنقول، فتقدم الشيخ مطهري لهذا الطلب، وبعد المصادقة على صلاحيته العلمية استخدم للتدريس في الكلية، ومن هنا بدأت النشاطات الجامعية للشهيد. وشيئا فشيئا طرح اسم الشيخ مطهري من قبل المجامع العلمية كمنظر إسلامي ومجتهد حوزوي ومدرس جامعي، وقد برزت قدرته العلمية بسرعة نتيجة حاجة الشرعية الجامعية والمؤمنة لوجوده، فشرعية المهندسين والمعلمين والطلبة وكذا المناضلين ضد النظام الملكي آنذاك قد شعروا بالحاجة الملحة إلى الطاقات العلمية للشهيد، فاستقبلوا آراءه بحفاوة بالغة، وقد أثار تواجده الفاعل في المجامع العلمية والمجالس الدينية، وكذلك إقبال شريحة الجامعية على محاضراته القيمة وندواته العلمية أثار حفيظة قوات الأمن الملكي، فأخضعوه لرقابة شديدة، وكان أول تقرير من هؤلاء حول محاضرات الشيخ مطهري قد أعد عام 1960 على أعتاب انتخابات المجلس الوطني. ففي 5 ليال من شهر محرم الحرام أقام مجلسا في منزله حاضر هو شخصيا فيه، وتعرض فيها للنظام الملكي آنذاك وانتقده بشدة، وقال: يجب أن يكون الإنسان حرا ويحكم مصيره. ثم انتقد الحكومة والوزراء وشخص الشاه لتبعيتهم السياسية والاقتصادية للأجانب ودفاعهم عن الرأسمالية التابعة للأجنبي، وصرح أن أي حكومة لا تستطيع الصمود أمام القوة العظيمة للشعب، وذكر الحكام بعدم إمكانهم من السيادة على الشعب بالقوة والإرهاب، وأن قوانين البلاد يجب أن تكون إسلامية، وعلى الشاه والوزراء والجميع أن يعملوا بدستور الإسلام. وفي محاضرة أخرى مستمعينا الكرام، بيّن سماحته للرأي العام أن انتخابات المجلس الوطني ما هي إلا تعيين الوكلاء من جانب الحكومة، ولا أثر للانتخابات الحقيقية فيها. وكان أكثر مخاطبيه هم المعلمين والمهندسين والجامعيين والمثقفين، وقد أثارت محاضرته هذه حفيظة قوات الأمن أكثر من ذي قبل، وأمروا بتشديد مراقبته. أيها الإخوة والأخوات، بعد قيام الإمام الخميني قدس سره الشريف، شارك الشهيد مطهري في هذه النهضة ودافع عن الإمام، واعتقل عام 1963 فترة 43 يوما. وبعد إطلاق سراحه تحدث قائلا: نسأل الله تعالى أن يعطينا القوة التي نقمع بها أعداء القرآن والدين الإسلامي المبين. كلنا يعلم بوضعنا الفعلي، علينا ألا نقصر في وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علينا أن نطلب ونبين لإخواننا في الدين ما يجب فعله حتى يمكنهم الدفاع عن حقوقهم. نحن المسلمون علينا أن نعرف من يسعى لرفعة الإسلام والقرآن، ويمكننا أن نحقق أهداف الإسلام بقلب واحد ولسان واحد. واستمرت محاضرات الشهيد مطهري في مسجد هداية، وقوات الأمن الداخلي تراقبه، تسمعه يقول: لو راعت الحكومات العدالة عاشت الشعوب في راحة، ولو لم تراع الحكومات العدالة لا تقدمت العدالة بنفسها. منذ بدء النهضة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني، مستمعينا الأفاضل، بدأت هيئات دينية مختلفة في طهران بنشاطات مختلفة في هذا المجال، وكانت لرؤساء هذه الهيئات لقاءات منفردة مع الإمام رضوان الله تعالى عليه في قم، يتلقون فيها التعليمات اللازمة، فما كان من الإمام إلا أن جمعهم جميعا وعرف بعضهم ببعض، وأسس جماعة سياسية جديدة باسم الجمعيات المؤتلفة الإسلامية، وكانت تدار بأمر من الإمام الراحل تحت إشراف جمع من العلماء أمثال الشهيد مطهري، الذي كان بالإضافة إلى ذلك الرابط الرئيس بين الإمام وهذه الجمعيات. لقد قسم الشيخ مطهري نشاطات هذه الجمعيات إلى قسمين: عقائدية وسياسية. وكان يستدل بأن الكفاح السياسي يجب أن يكون مبتنياً على الفكر والنظرية الإلهية، وما دام المجاهدون والمجتمع غير متمتع بالفكر التوحيدي الرصين، فالكفاح السياسي سوف ينحرف عن المسير. وكان يقول: يجب أن يتولى جمع العمل الفكري ويقدم التعليمات الفكرية اللازمة للمجموعة الأخرى التي تتولى المواجهة السياسية والعلنية، وتولى هو مسؤولية التغذية الفكرية، وكان يدرس الجماعات التابعة للجمعيات المؤتلفة الإسلامية المعادية للشاه وأزلامه. واستمرت أنشطة الشهيد مطهري في حسينية الإرشاد ومسجد الإمام الجواد عليه السلام ومسجد الهداية، واعتقل عام 1972 مرة أخرى، وقضى 48 يوما في السجن تعرض خلالها لأنواع التعذيب الروحي والجسدي. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بأقل من 4 أشهر استشهد آية الله مرتضى مطهري على يد أعداء الثورة، والتحق بالرفيق الأعلى بعد جهاد طويل ونشر للمعارف الإسلامية الوطاءة. أحبتنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمت لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.
يهيم القلب أو ترتاح روح، هم بي فأنا المعذب سيدي قد تعنتني الجروح، خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوء، خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء، أرجو النجاة وحاليا بمدامع.
الحادية عشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: البرلمان الإيراني يؤكد أن الجمهورية الإسلامية اليوم في ذروة الجاهزية الدفاعية والقتالية. حماس تقول أن سكان غزة خاضوا حربا لم يشهد لها العالم مثيلة. وشهداء جراء استمرار العدوان على غزة رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إبراهيم رضاي أن جاهزية إيران الدفاعية والقتالية أعلى بكثير من الأشهر الأربعة الماضية، وأن البلاد اليوم في الذروة. وقال رضاي أن إيران مستعدة للرد على أي اعتداء ردا حاسما ومدمرا، محذرا من أن من يفكر في توجيه ضربة لها ستلقى ردا أكثر حزما وتدميرا من الردود السابقة. وأضاف رضاي: نحن لسنا دعاة حرب، لكننا سنرد ردا مضاعفا في حال وقوع أي حرب، مؤكدا أن إيران مستعدة لإفشال العقوبات كما أفشلتها سابقا. أكدت الخارجية الإيرانية دعم الجمهورية الإسلامية لأي عمل أو مبادرة تتضمن وقف حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وإدخال المساعدات الإنسانية. وشددت الوزارة في بيان لها على أن إيران استخدمت خلال العام